بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة بعد العادة. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود والبخاري، ولم يذكر بعد الطهر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر: إنما هو عرق، أو قال عروق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا فيما يتعلق بالصفرة والكدرة. والصفرة سائل أصفر يخرج من المرأة إما قبل الحيض أو بعده، أو يعني متصلا به بعده متصلا به. والكدرة هو لون فيه كدورة، يعني قريب من البني وليس باللون الأحمر. هذه الآن هذا السائل الذي يخرج بهذا اللون، اللون الأصفر أو اللون البني وليس باللون الأحمر، هذا ليس بحيض، يعني لا نقول أنه حيض ولا نقول أنه ليس بحيض، هذا حالة وسط بين الحيض وبين الطهر. فأقرب الأقوال وأرجح الأقوال والتي تجتمع عليها الأدلة أنه إذا كان متصلا بالحيض فإنه يعطى حكم الحيض، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهو إذا كان تبع للحيض أخذ حكمه، وإذا جاء وحده فإنه لا حكم له، لهذا الحديث حديث معطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فإذا جاءت الصفرة أو الكدرة متصلة بالحيض قبل الطهر فإنها حيض، سواء استمرت يوما أو يومين أو نصف يوم فإنها تكون تبعا للحيض. وأما إذا رأت الطهر، والطهر يكون بأحد أمرين: إما بالقصة البيضاء ووسائل أبيض يخرج من الرحم بعد انتهاء الحيض، أو بالجفاف التام لمن ليس لها قصة بيضاء. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. كنا النساء يرسلن لها الكرسف فيه أثر الحيض فتقول: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. هذا من حرصنا على الصلاة رضي الله عنهن، أنهن يبعثنا بالكرسف، يعني مثل الحفاظة فيها أثر الدم أو الكدرة القليلة، يبعثنا بالعائشة رضي الله عنها بالليل تنظر فيها هل طهرت فتصلي الفجر أم لا، فتقول رضي الله عنها: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. ولكن يوجد من النساء من لا تأتيها هذه القصة البيضاء، فيكون طهرها بالجفاف في وقت العادة. الجفاف في وقت العادة، يعني عادتها 7 أيام، إذا جفت بعد انتهاء هذه الأيام. أما الجفاف الذي يكون في أثناء الحيض هذا لا يلتفت إليه، المرأة قد ينقطع عنها الدم في أثناء الحيض مثلا ساعة أو ساعات ونصف اليوم ثم يعود، ليس كل جفاف يكون طهرا، لأن المرأة في الغالب أنها تعرف مدة حيضها. وكثيرا ما يتخلل مدة الحيض طهر في قليل ساعات، ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو نصف يوم، أو قد يستمر يوم نهار كامل، هذا لا حكم له، لأنها تنتظر معاودة الدم، لأن المرأة تعرف عادتها، جاء هذا بعد 5 أيام وعادتها 7، فإن هذا لا يلتفت إليه لأنه معتاد. والحيض لا يجري متواصلا من أول يوم إلى آخر يوم، أحيانا يكثر أحيانا يقل حين يتقطع وهكذا. فإذا جاءها الجفاف بعد انتهاء مدة الحيض المعروفة، جاء جفاف تام، والجفاف هذا قالوا يعرف بأن تحتشي بقماش أبيض فيخرج كما هو، لا يكون فيه أثر صفرة ولا كدرة ولا حمرة، يخرج كما دخل. تدخل شيئا يعني مناديل بيضاء أو قماش أبيض في فرجها ثم يخرج كما كان، لا يكون فيها أثر لون. إذا رأت الجفاف فإنها تكون الطاهرات، هذا في حق من لا تأتيها القصة البيضاء. إذا عرفنا حكم الكدرة بعد الحيض، هذا واضح، هذه مسألة واضحة ما في إشكال. ومن العلماء يقول الكدرة ليست بشيء، يأخذون برواية البخاري الحديث لفظ عند البخاري كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هذا لفظ البخاري. ومن العلماء أخذ بهذه الرواية وقال الكدرة والصفرة ليست بشيء مطلقا، سواء كانت متصلة بالحيض أو منفصلة عن الحيض، لكن هذا القول فيه نظر لأن إعمال الأدلة أولى من إهمال البعض. فالجمع بين الأدلة أن يقال بعد الطهر، يؤخذ بالزيادة التي أخرجها أبو داود وهي زيادة صحيحة، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر. فالقول بأن الكدرة أو الصفرة ليست بشيء مطلقا إهدار لهذه اللفظة، وهذا لا ينبغي، إعمال الدليل أولى من إهماله. فالأخذ بجميع الأدلة ينتج عنه أن الصفرة والكدرة ليست بشيء بعد الطهر. طيب إذا جاءت قبل الحيض، إذا جاءت قبل الحيض فهل تكون حيضا أم لا؟ هذه مسألة مشكلة، لأن بعد الحيض الأمر سهل، أنه الحيض في الغالب ينتهي بكدرة وصفرة كثير من الأحيان ومع كثير من النساء، لكن إذا كان قبل الحيض فننظر. إن كان هناك قرائن تدل على قرب مجيء الحيض فأيضا الكدرة والصفرة تكون حيضا، لأنها تأتي في البداية وفي النهاية، البدايات الحيض ونهاية الحيض. فالحيض عند بعض النساء لا يأتي أحمر دفعة واحدة، وهذه كالمقدمات، يأتي مع أصفر أو بني ساعات أو يوم أو يومين ثم يأتي بعده الدم الأحمر. فنقول إذا كانت المرأة تعرف عادة منتظمة أن تأتيها مثلا في 5 من الشهر، ولما جاء اليوم 5 بدأت معها الصفرة والكدرة، نقول هذا حيض لأن عادة منتظمة وجاء في موعد العادة موعد الحيض، نقول هو حيض. أو تعرفه بالقرائن غير العادة، كما لو كان يأتيها مغص، بعض النساء يأتيها مغص إذا أقبلت الدورة الحيض جاءها مغص فتعرف أن حيضتها قريبة، ثم بعد هذا المغص تأتيها الصفرة والكدرة. إذن هذه متصلة فتقاس على ما بعد الحيض، ولأن كما سبق الكدرة والصفرة تابع، ليست بطهر وليست بحيض، إنما هي تابعة تبع للحيض، فإن كانت متصلة به في البداية أو في النهاية أعطيت حكمه، وإن جاءت في غير وقت الحيض أو بعد الطهر فليست بشيء لأنها ليست بحيض في الأصل وإنما هي تابعة. إذا لو كانت أعدتها في اليوم مثلا في 5 كما سبق، ثم جاءتها الصفرة في يوم 25 مثلا، جاءها الصفرة وجاءها كدرة في يوم 25، ما حكمها؟ ما ليست بشيء، نقول هذه كأنها سلس بول أو استحاضة، تستنجي وتتوضأ وتصلي، لا تعتبر إلا إذا كانت بعد الحيض متصلة به أو قبله متصلة به. لكن كيف نعرف أنها متصلة في البداية؟ نعرف هذا بإيش؟ بالقرائن، إما بالعادة المنتظمة أو بقرائن كالمغص ونحو ذلك. إذن هذا هو أصح الأقوال فيما يتعلق بالكدرة والصفرة، وهو الذي تجتمع عليه الأدلة. باب وضوء المستحاضة في كل صلاة. عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام عقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. يعني هذا فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، ولكن يقوي رواية البخاري من رواية أخرج البخاري رحمه الله في الصحيح: وتوضئي لكل صلاة، هذه في الصحيح. وسبق لنا أن مسلم رحمه الله ضعفها قالوا فيه حرف تركناه أو أعرضنا عنه يشير إلى ضعفها. ذكر بعض منها ضعيفة أن تفرد بها أبو معاوية وخالف الجماعة فحكم عليه بالشذوذ، ولكن أجيب عنه بأن معاوية قد توبع ولم يتفرد، وهذه من الشواهد والمتابعات لهذه اللفظة. بل فالراجح أنها صحيحة، ويجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، تستنجي وتتوضأ لكل صلاة، ويلحق بها ما أشبهها من أصحاب الحدث الدائم كسلس البول والريح والغائط ما شابه ذلك. أما الجروح التي تسيل يسيل منها الدم والقيح والصديد فليست كذلك، لأن الراجح أن الخارج من غير القبل أو الدبر لا ينقض الوضوء، سواء كان طيئا من الفم أو كان جرحا دما من أي جرح من أي موضع من البدن، أو كان قيحا أو صديدا أو ماء الجروح وما شابه ذلك، فكل هذا الراجح أنه لا ينقض الوضوء. اللهم إلا لو كان هناك فتحة بدل المخرج، أحيانا بعض المرضى يعوض عن الدبر بفتحة أو عن البول يخرج من فتحة غير الدبر لسبب المرض، فيتبول عن طريق الليات من المثانة على اللي مباشرة، يقول هذا ناقض للوضوء لأنه بدل لما فتحت له هذه الفتحة صار يخرج من الخارج من البول أو الغائط، فإنه ينقض الوضوء لأنه صارت بديلا عن القبل أو الدبر. هذا معروف، يعني نسأل الله العافية، بعض المرضى لا يستطيع أن يخرج من المخرج فيفتح له فتحة في المثانة من أجل أن يخرج البول عن طريق الليات، أو يفتح له فتحة في البطن يخرج منه الغائط من فتحة في الأمعاء في البطن، هذه نقول صارت بديلا عن القبل والدبر، فما خرج منها لأنه ينقض الوضوء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير، رواه أحمد وابن ماجه. كذلك هذا فيه ضعف، لكن كما سبق هذه كلها تقوي رواية البخاري. باب تحريم وضع الحائض في الفرج وما يباح منها. عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. لم يجامعوهن في البيوت يعني ماذا يصنعون؟ يخرجونها من البيت يضعون لها حفشا، يعني مثل خيمة صغيرة تكون خارج البيت، يعني تقذرا من هذه المرأة الحائض. وهذا لا شك أنه من الآثار التي جعل الله تعالى على اليهود، لأن اليهود عندهم عليهم آثار وأغلال عندهم تشديد، والنصارى عندهم تساهل، والنصارى لا يبالون بالنجاسة واليهود شدد عليهم في النجاسة، حتى إنهم إذا أصاب جلد أحد بول أو ثيابه قرضه بالمقاريض، فعندهم تشديد في النجاسة. وأما النصارى فإنهم لا يستنجون ولا يبالون بالنجاسة، جاءت هذه الشريعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فيخرجون هذه المرأة في مكان خاص، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض، المراد به الحيض، لأن المحيض مر معنا أن يطلق على إيش؟ على الدم وعلى المحل وهو الفرج. ويسألونك عن المحيض المراد به الدم، قل هو أذى أي نجس، فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض الثاني هو الفرج، فاعتزلوا النساء في المحيض أي لا تجامعهن في الفرج، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهن الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع رواه جماعة إلا البخاري. النكاح مر معنا أنه يطلق على العقد وهو الغالب ويطلق على الجماع في بعض الأحيان ويعرف من القرائن. إذن هذا فيه دليل على أنه يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض في جميع بدنها ما عدا الفرج فقط، ما عدا الفرج، أما الدبر فمحرم على الإطلاق، لكن ما يحرم الحيض هو الفرج فقط. يجوز أن يستمتع بكل شيء، وحتى لو كان ليس بينه وبين الفرج ستر، إذا تقدم مثلا لو تحشت الفرج قطنا أو مناديل أو ما شابه ذلك ويمنع نزول الدم واستمتع بها ما بين الفخذين وقريبا من الفرج فلا بأس، وإن كان يأمن أن يقع في المحرم والجماع في الفرج. أما إذا كان لا يأمن ويخشى فإنه يجب أن يبتعد وأن يكون على السراويل من أجل الاحتياط والبعد عن الوقوع في الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه هذا وهذا، أنه يأمر إحدى نسائه إذا كانت حائضا أن تعتذر ثم يباشرها. وجاء عند الصحيحين، جاء عند أبي داود أنه كان يستمتع بها ما دون الإزار، يعني ما دون الإزار أي ما بين السرة والركبة. إذن هذا على حسب حال الشخص، الأصل الجواز، هذا مثل المضمضة للصائم، الأصل الجواز، وإن خشي أن يقع في الحرام وجب عليه أن يبتعد وأن يضع بينه وبين الحرام سترة من الحلال. وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، رواه أبو داود. هذا من باب الاحتياط، هذا من باب الاحتياط والبعد والتنزه عن النجاسة. وعن مسروق بن أجدع قال سألت عائشة رضي الله عنها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، قالت كل شيء إلا الفرج، رواه البخاري في تاريخ. هذا موافق لحديث أنس رضي الله عنه. وعن حزام الحكيم عن عمه رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، رواه أبو داود. قلت أي المؤلف عمه وعبد الله بن سعد. هذا محمول على ما من يخشى أن يقع في المحرم، هذا يحمل على من يخاف ولا يملك نفسه، فإنه يحرم عليه أن يجامع ما بين السرة والركبة، لأنه عند اشتداد الشهوة قد يولد في الفرج ويقع في الحرام. فإن الحديث فيها هكذا وهكذا، بيان الجواز وبيان الاحتياط لمن خشي أن يقع في الحرام. باب كفارة من أتى حائضا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه خمسة. وقال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، قال دينار أو نصف دينار. وفي لفظ للترمذي إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار، ولكن هذه الرواية ضعيفة. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض نصاب دينارا نصاب دينار، فإن أصابها وقد أجبر الدم عنها ولم تغتسل في نصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التفصيل لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ثبت الإطلاق، فلت امرأة ويحاف فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. هذا ظاهر التخيير ككفارة اليمين، فإنه مخير بين الثلاثة، الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة. أما التفصيل هذا فإنه لا يثبت. وفي تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل. نعم، ما قبل الغسل تبع للحيض، فلا يجوز له أي للزوج أو السيد أن يجامع في الفرج إلا بعد الغسل. قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا معناه انقطاع الدم. فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن الحيض لا ينتهي حكمه إلا بالغسل، إذا اغتسلت جاز الجماع، فإن جامع قبل الغسل ولو بعد انقطاع الدم فعليه الكفارة. وهذا عليه جمهور أهل العلم لظاهر الآية، لأن الله تبارك وتعالى حدد تحريم الوطء بالاغتسال، فما قبله محرم، إذن حده الاغتسال، فما قبله ما قبله حرام، ولا فرق بين ما إذا جمعها والدم أحمر أو الدم أصفر أو قد انقطع الدم ولم تغتسل، كل هذا تبع للحيض، فلا يحل له أن يطأ إلا بعد الغسل. فإن وقع في الحرام فلا فرق بين هذا وهذا، فعليه الكفارة على كل حال، تصدق بدينار أو بنصف دينار. لو قال كم يساوي الدينار اليوم من الريالات السعودية، يعني شخص يقول مثلا كيف أتصدق الدينار اليوم ليس موجودا، فكيف يتصدق بدينار والدينار لا يوجد اليوم؟ نقول يرجع فيه إلى يقدر، لأن الدينار وزنه مثقال، نصاب الذهب كما هو معلوم 80 جراما وهي 20 دينارا، كم يكون وزن الجرام، أقصد الدينار كم وزنه؟ 4 جرامات. إذا خلاص عرف، لأن الجرام يزيد وينقص، الذهب كما معروف يزيد وينقص. إذا عرف الإنسان أن الدينار زينته 4 جرامات انتهى الأمر، واستطاع أن يعرف كم يجب عليه. إذا نقول له انظر في سعر الذهب كم يساوي جرام اليوم تقريبا، صار 130، يعني 130 تقريبا، ما من 30 40، ها أنا أقول 140، أنا سألت أنا قبل 4 أيام قالوا 130، أنت ماذا سألت قديم؟ لا قبل 4 أيام 130 يقولون. طيب 130 أضربها في 4 520 ولا لا؟ 520، 25 ريال، ونصفها كم؟ 260. إذن هو مخير، إما يصدق 260 أو يصدق ب520، وهذا على سبيل التخيير. ولا شك أنه إذا تصدق بالأكثر فهو أفضل، مثل كفارة اليمين، لو أعتق بعتق لو كفر بالعتق لكان أفضل، وإن كفر بالإطعام أجزى، وكفر بالكسوة أفضل، أن الكسوة أكثر. فإذا هذا تخيير للمكلف، ولكن لا شك أنه إذا زاد فهو أفضل. طيب لو قال قائل أيهما شد تحريما، وطء الحائض أم الوطء في الدبر؟ الوطء في الدبر صح أشد تحريما، لأنه تحريم مؤبد، والوطء في الفرج حال الحيض مؤقت، والمؤبد أشد. طيب لماذا لم يرد فيه كفارة؟ الوطء في الدبر لم يرد فيه كفارة، ها؟ لأنه أعظم. مثل إيش؟ عندنا مثالين، عندنا مثالان، الأول قتل العمد والثاني قتل العمد الخطأ، هذا المثال الأول في القتل. قتل العمد ليس فيه كفارة إلا التوبة لعظم شأنه، يعني لا تكفره الكفارة، فلا يكفر إلا التوبة صادقة. والثاني مثل اليمين الغموس واليمين المكفرة، يعني الغموس أشد وأعظم وليس فيها كفارة، واليمين المكفرة أهون فيها كفارة. التعليل لأن هذه الأمور، هذه الذنوب العظيمة لا تنفع فيها الكفارة لعظم الذنب، فلا تكفره هذه الكفارات من الصدقة وغيرها، لا تكفر إلا التوبة الصادقة. قد يقول قائل التوبة سهلة، يعني آل الأمر إلى أن هذا العمل العظيم الكبير الخروج منه أسهل من العمل اليسير، واضح الإرادة هذا؟ لا سهل. يقول شخص قد جامع في الدبر إلا استغفر الله وأتوب إليه، قال الحمد أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. وإذا قيل له صدق ب500 ريال قال والله أنا حين ما عندي شيء وكثيرة، وخلهم بعد أسبوع شهر، يبدأ يسوف يمكن تمر السنة والسنتان وما كفر. لكن الأول استغفر في الحال وانتهى الأمر. هل صحيح أن التوبة أسهل من الكفارة؟ جواب لا. أن التوبة تنبع من القلب، والقلب لا يتحكم في الإنسان، لكن الصدقة تحكم فيه، يستطيع أن ينفق ما شاء الله، إذا كان غنيا ينفق الملايين، ولكن التوبة لا يتحكم في الإنسان، التوبة توفيق من الله. كم من إنسان يتألم وقد يبكي من ألم المعصية ولكنه لا يوفق للتوبة. التوبة ليست بأمر الهين، التوبة أمرها إلى الله تبارك وتعالى، وفيها من يشاء، وليس كل من حس بالذنب استطاع أن يتوب توبة صادقة. نسأل الله التوفيق والعافية والسلامة. بعض العلماء طعن في هذا الحديث ضعفه ولم يقل بوجوب الكفارة، وهم كثير من العلم ضعفوا هذا الحديث، ولكن أبا داود رحمه الله أشار إلى رد هذا التضعيف بقوله هكذا الرواية الصحيحة، قال دينار أو نصف دينار، يشير إلى أن هناك روايات ضعيفة ضعف بسببها الحديث، جاءت روايات فيها ضعف واضطراب، فحكم بعض العلماء على أن هذا الحديث ضعيف ومضطرب لأنه جاءت روايات مختلفة. ولكن كما قال أبو داود الروايات التي فيها اضطراب سندها ضعيفة، وهذه الرواية ليس فيها اضطراب وسندها صحيح، فلا تضعف الرواية الصحيحة بروايات ضعيفة فيها اختلاف، فنقول هذه رواية ضعيفة لا تؤثر على هذه الرواية الصحيحة، هذا السند الصحيح ليس فيه اضطراب في لفظه، الاضطراب بأسانيد أخرى. لو كان الاضطراب في نفس السند ونفس الرجال، مرة يروي نفس الرجل بكذا ومرة يروي بكذا ومرة بكذا، هذا يضعف بالحديث، يدل على أن الشخص لم يضبط الحديث وأنه كان يتردد فيه، مرة يروي بلفظ مرة يروي بلفظ ثاني وثالث. اللهم إلا إذا كان من الأئمة الكبار مثل شعبة والسفيانين ومالك ويحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد البخاري وأمثال هؤلاء من الأئمة الكبار الزهري، هؤلاء يحتمل منهم التردد لأنه يحمل على أنه سمعه بألفاظ متنوعة، سمعه في مجلس كذا وسمعه كذا فروى ما سمع، فهو يروي ما حفظ وليس شكا واضطرابا. لكن الراوي إذا لم يكن من المعروفين بالحفظ والإتقان، إذا رواه بألفاظ فيها اختلاف فإنه يضعف فيها الحديث، لأن هذا يدل على أنه لم يضبط وأنه كان يشك فيه ويغلط، يروي مرة كذا ومرة كذا، لكن إذا كانت الألفاظ فيها اختلاف في المعنى. أما إذا كانت الألفاظ إذا كان المعنى واحدا لا يضر اختلاف الألفاظ، هذا أمر معروف، الكلام في الاختلاف الذي يؤثر على المعنى. باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء أليس شهادة المرأة مثل شهادة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلكن من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. مختصر من البخاري. هذا فيه دليل واضح على أن الحائض لا تصلي ويحرم عليها أن تصلي، ولو صلت فصلاتها باطلة، فهي عليها حدث أكبر، لا تحرم عليها الصلاة ولا تصح منها، ولا تمر بالقضاء لأن الصلاة تكثر والقضاء يشق، بخلاف الصوم فإنه قليل شهر في السنة فلا يشق قضاءه، ولئلا يفوتها فضل الصيام تقضيب أجل تعوض، لأن الصيام قليل شهر واحد، وأما الصلاة فهي كثيرة في كل يوم 5 مرات فتعوض بأيام الطهر. وينبغي لها أن تكثر من النوافل لأجل أن تعوض النقص الذي يحصل لها بسبب الحيض. وظاهر الحديث أن المرأة إذا حاضت لا تؤجر، لا يكتب لها أجر الصلاة، مع أن من نية أن تصلي لو كانت طاهرة، ومنعها العذر الشرعي، مع أنها منهية عن الصلاة. ومعلوم أن الشخص إذا نوى العمل، إذا نوى العمل الصالح ومنعه العذر كتب له الأجر كاملا، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا ورجال بالمدينة شركوكم الأجر منعهم العذر. وفي رواية المرض. وكذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر، حديث أبي موسى أو جابر، إذا سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيدا. فلماذا المرأة الحائض لا يكتب لها؟ نقول ظاهر الحديث أنه لا يكتب لها، لو كتب لها وش يكون؟ لم تكن نقصة الدين. هذا دلالة الحديث، وهي دلالة ظاهرة. لو كان يكتب لها أجر الصلاة أيام الحيض لما نقص دينها، لأن الأجر تام. فلماذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن دينها ناقص إذا تركت الصلاة؟ لأن هذا من حيث الدليل. ولذا احتاج العلماء إلى تعليل يفرق بين المرض وبين الحيض. الإنسان إذا مرض وترك ما كان يعمل من النوافل من صيام أو قيام فإنه يكتب له، وترك العذر يكتب له. هذه المرأة تركت الصلاة العذر ولا تكتب لها، فما هو الفرق بين الصورتين؟ لأن المعروف أن الشريعة إيش؟ لا تفرق بين المتماثلين. فهل الصورتان متماثلتان، الحائض والمريض، هل هو متماثلتان؟ من العلماء من أشكل عليه هذا وقال يكتب لها خروجا هروبا من هذا الإشكال، فرأى أنه يكتب لها أجر الصلاة، لكنه قول ضعيف مخالف لظاهر هذا الحديث. ومنهم من فرق قال المرأة الحائض ليست مكلفة بالصلاة، ليست من أهل الصلاة أصلا، ولا يجوز لها أن تصلي أصلا، فكيف تنوي عملا منهية عنه؟ لكن المريض من أهل التكليف في الأصل، ولم يرفع عن التكليف، ومأمور مشروع له أن يؤدي العبادات من نوافل الصوم، من نوافل الصلاة ونحو ذلك، فهو مشروع له. وذلك لو صلى المريض قيام الليل يقبل منه ولا لا؟ يقبل منه، يجر عليه. لكن لو عجز عنه بسبب مرض وتركه فإنه يثاب عليه. لكن لو تحامل على نفسه وصلى قيام الليل لكتب له، لو تحامل على نفسه صام يوما لكتب له، فهو من أهل التكليف ومأمور أو مشروع له هذا العمل، فإذا نواه فإنه ينوي عملا مشروعا فيثاب عليه. وأما الحائض فإنها منهية عن الصلاة، والصلاة حرام عليها، فلو نوت الصلاة لنوت عملا غير مشروع. وبهذا فرقوا بين الحائض وبين المريض. وله وجه وحظ من النظر، أننا نجزم أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المريض يكتب له ما نوى وعجز عنه، وأن الحائض لا يكتب لها، وإياك وصفها بنقص الدين. نفس الشيء لا يجوز أن تصوم. القضاء غير، لكن هي الآن لو نوت، لو أرادت أن تصوم رمضان أو نافلة، هل يجوز ولا يحرم عليها؟ إذا كيف تنوي عملا يحرم عليها؟ هذا هو الإرادة، أو هذا يعني إزالة الإشكال، أن كيف تنوي عملا يحرم عليها؟ هل يشرع إنسان أن ينوي عملا حرام عليه ولا لا؟ ما يشرع له. ينوي عملا محرما ما يشرع له، لكن المريض ينوي عملا مشروعا له، ينوي نية صحيحة، ينوي عملا مشروع فيثاب على نيته. أما هذه لو نوت لنوت عملا محرما فلا تثاب على نيتها. والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الأجور ويعطي يمن على من يشاء من عباده بغير حساب، فالأمر إلى الله. ولكن المكلفين من باب التماس الحكم، لأن الشريعة مبنية على الحكم، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم. فإذا فرق الله تعالى بين أمرين فلا بد من وجود فرق في الحقيقة والواقع، سواء ظهر لنا أم لم يظهر، لكن إن تبين فهو من باب زيادة العلم الذي يورث الطمأنينة لهذه الشريعة، وأيضا المحبة لهذه الشريعة والتعظيم لها. وإن لم يظهر فالمؤمن يسلم، يقول لا شك، حط على الصحن زف خير وريحنا وارتاح. وأما إذا لم يظهر فيقول أنا لا شك عندي من وجود فرق، لأن الله تعالى عليم حكيم، ولكنه لم يظهر فيكون علمه إلى الله تبارك وتعالى. في مسألة لا بأس بذكرها في مثل هذه المناسبة، بعض الناس أو نقول صورة المسألة عن طريق سؤال: هل يجوز للشخص أن يواجه امرأة عند الخصام سواء كانت زوجة أو أي كانت، يقول أنت ناقصة عقل ودين؟ كلام صحيح ما أخذ من الحديث، لكن هل يجوز أن تقابل هذه المرأة ولا لا يجوز؟ ما يجوز. فنقول أنا قلت حديث الرسول، الرسول قاله. طيب وش المحظور؟ أولا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يواجه به امرأة معينة على سبيل التحقير والتنقص، إنما أخبر به لأنه من شرع الله وبلغه. فالمواجهة بهذا الحديث فيه إيش؟ محاذير، منها تنفير المرأة عن دين الله وتبغيضها للدين، لأنها يعني أنت معها في خصام وتواجهها بهذا على طريق على سبيل التحقير والتنقص، وأنت تأخذه من الشريعة، فهي الآن ستفهم أن الشريعة هي التي تحقرها وتنقصها فتكره الشريعة. قد يعني ينزغ الشيطان في قلب هذه المرأة فتكره الدين، والله الدين هذا أعطاك سلاحا توبخني فيه وتتنقصني. فلا يجوز الإنسان أن يتخذ الأدلة الشرعية سلاحا يكيد به الآخرين، لأن الشريعة لم تنزل لهذا الغرض، وإنما نزلت رحمة للعالمين. فلا يجوز الإنسان أن يتخذه ذريعة، يقول أنت ناقصة عقل دين. كثير من الأزواج بالذات، إلى الزوج بالذات، لكثرة الشجار والخلاف بين الزوجين فيريد أن يرفع نفسه ويحقر زوجته من أجل أن يسكتها وانتصر عليها، يقول أنت أصلا ناقصة عقل ودين، أنت الرسول أعلم بك صلى الله عليه وسلم أخبر أنك ناقصة عقل ودين. فلا شك أن هذا سينفر عن الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا ولا تنفروا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يواجه أحدا بما يكره، فهذا يجب على المؤمن أن يتجنبه وأن يحذره، لأن يعني هذه الشريعة نزلت للرحمة وليعلمها العباد ليعملوا بها، ولا ليس من أجل أن يكيدوا بها أحدا. وقد يمدح نفسه يقول: وللرجال عليهن درجة، فيتخذ النصوص لمصلحته. والمرأة وش تقول إذا أرادت أن تهاجم الزوج؟ قالت: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وهكذا كل واحد يأخذ ما يناسبه، فنصير مثل اليهود الذين يؤمنون بعض الكتاب ويكفرون بعض. فالزوج سيكره هذه الآية ينفر منها، والزوجة ستنفر من تلك الآيات أو الأحاديث، وصارت هذه النصوص العظيمة صارت سلاحا يهاجم به المسلمون بعضهم بعضا. فلا يجوز أن تتخذ النصوص للمهاجمة رفع النفس تحقير الآخرين، فالواجب تقوى الله وتحبيب الناس في دين الله جل وعلا. وعن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. كما سبق الصوم لا يشق والصلاة تشق. وقول الصحابي كنا له حكم الرفع، كنا نؤمر، كنا ننهى، كنا نفعل. فإذا قال مثل هذا هذه العبارة فلا حكم الرفع عند جماهير أهل العلم، لأن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينصرف إلى غيره، لا ينصرف إلى غيره. بخلاف التابعي، ما إذا قال مثل هذا ففيه خلاف، هل يريد به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديثا مرسلا، أم يريد به غير النبي صلى الله عليه وسلم كأحد الخلفاء الراشدين فلا يكون حديثا أصلا، وإنما يكون موقوفا. هذا محل خلاف. منهم من فصل وقال إن كان من كبار التابعين كسعيد المسيب فإنه يكون حديثا مرسلا، إنه ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون حديثا مرسلا، وإن كان من صغار التابعين فإنه لا يكون حديثا وإنما يكون موقوفا، يعني ما يكون مرسلا. ما نقول هذا حديث مرسل، لا نقول ليس بحديث أصلا، أنه يريد به سنة أحد الخلفاء رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. هذا الأثر ضعيف، لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواهما سعيد في سننه والأثرم. وقال: قال أحمد رحمه الله: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، وهي: ما إذا طهرت الحائض قبل، إذا طهرت العصر يعني بعد انتهاء وقت الظهر دخول وقت العصر، هل تصلي العصر فقط أم تصلي الظهر ثم العصر؟ وكذلك إذا طهرت في وقت العشاء، هل يجب أن تصلي المغرب ثم العشاء أو العشاء فقط؟ منهم من ذهب إلى أن تصلي الصلاتين كما سمعنا. ورد أثار عن ابن عباس وعن أبي هريرة وهما ضعيفان، أثر عبد الرحمن عوف الله أعلم بصحته. فمن العلماء من أخذ بهذا القول وقال إنه يجب عليها أن تصلي الصلاتين. ما هو التعليل؟ ليس في حديث، ليس في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو التعليل؟ قالوا: لأن الوقتين يصير عند العذر وقتا واحدا، فإذا أدركت العصر طهرت قبل المغرب معناه أن أدركت الوقتين، لأنهما يتداخلان ويصيران وقتا واحدا عند الضرورة، عند الضرورة والحاجة فيصير وقت واحد، كذلك المغرب والعشاء. هذا هو التعليل وأثار الصحابة رضي الله عنهم. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا القول لو يعني عكس هذه المسألة لم يقولوا به، مع أنه مثله في الصورة. ما هو عكس المسألة؟ لو أن امرأة حائضا أدركت الظهر ثم حاضت قبل دخول وقت العصر، إذا طهرت هل تقضي الظهر والعصر لأنها أدركت الوقتين أم لا؟ لم يقولوا بأنها تقضي الوقتين، مع أنه لا فرق بين مسألتين. إذا جعلناه وقتا واحدا فنقول أدركته، جاءها الحيض بعد دخول وقت الظهر، فهل تقضي؟ يعني على قولهم أنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي الظهر والعصر، لأنه عندها ضرورة الآن مانع وهو الحيض، فعند الضرورة يصير وقتان وقتا واحدا. إذن لماذا لا يصيران وقتا واحدا وتقضي الصلاتين بعد الطهر؟ واضح؟ هذه مسألة، المسألة هذه تقابل تلك لا فرق، لأن هذه أدركتهما في بداية الحيض، والمسألة الثانية أدركتهما في نهاية الحيض. فإما أن نقول إذا قلنا إذا طهرت صلوا الظهر والعصر، يجب على أصحاب هذا القول أن يقولوا بعكس بصوت المسألة الثانية، أنها إذا أدركت الظهر ثم حاضت إذا طهرت تقضي الظهر والعصر، وهم لم يقولوا بهذا، فهذا يدل على ضعف هذا القول، وأن أصحابه عندهم اضطراب لم يطردوا قاعدتهم. والقاعدة إذا لم تضطرد دل على ضعفها، لأن القاعدة الصحيحة تضطرد، لأنهم عللوا قالوا لأن الوقتين يصير وقتا واحدا عند الضرورة، وكذلك هذه القاعدة تنطبق على ما قبل الحيض، أدركت الظهر وجاء الحيض هذا ضرورة منعتها من الصلاة، إذن فلتقضي الوقتين. إذا طبقنا القاعدة لا فرق بين البداية والنهاية لأن الصورة واحدة، لكنهم فرقوا قالوا تقضي إذا طهرت ولا تقضي العصر إذا حاضت في وقت الظهر. وفي خلاف في أصل المسألة، إذا أدركت وقت الظهر هل تقضي أم لا، هذه أصل فيها خلاف. قال الصحيح في هذه المسألة، أو نقول الصحيح في مسألتنا الأولى، القول الراجح أنها لا تقضي، أنها لا تقضي الظهر، إذا طهرت وقت العصر صلي العصر فقط، إذا طهرت العشاء تصلي المغرب فقط، لأن وقت الظهر قد دخل وخرج وهي ليست من أهل الصلاة، ثم طهرت في وقت العصر فأدركت العصر فقط، ليس هناك دليل على أنها تقضي الظهر. وهذه الأقوال عن الصحابة فيها ضعف، قال أثر عبد الرحمن الله أعلم به، لكن على كل حال أن قول الصحابي ليس بحجة، أنه ليس قرآن ولا سنة، لكن ينظر فيه، لكن لو طرد هذا القول كان أولى وكان أقوى. فنقول الصواب أنها لا تقضي، لأن وقت الظهر قد دخل وخرج وهي ليست من الصلاة، كذلك وقت المغرب. أما المسألة الثانية وهي إذا أدركت مثلا الظهر وحاضت بعد دخول وقت صلاة الظهر، فإذا طهرت هل تقضي الظهر؟ نعم قد تقضي الظهر، لأنها أدركت هذا الوقت ثم حاضت فصار دينا في ذمتها، لأن الصلاة أدركتها في وقت الظهر، لكن لم يقول تقضي العصر. يعني منهم من يقول تقضي الظهر فقط، ومنهم من يقول لا تقضي، وهو الأقرب أنها لا تقضي إلا إذا تضايق الوقت، يعني لم يبقى من وقت الظهر إلا 10 دقائق ثم أتاه الحيض، هنا تضايق الوقت وجب عليها الآن أن تصلي في هذا الوقت، فلما أخرت الصلاة إلى هذا الوقت وجاء الحيض وثبتت الصلاة في ذمتها. أما إذا جاء الحيض في أول وقت صلاة الظهر أو في وسطه فيجوز لها التأخير، لأن يعني المكلف يجوز أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ولو أن يصلي في أي جزء شاء من الوقت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الوقت بين هذين، لما ذكر بداية الوقت ونهايته قال الوقت بين هذين. إذن هذه مراجعة الحيض بعد دخول وقت صلاة الظهر بنص ساعة أو بساعة أو بساعتين قبل العصر بكثير، فإن الصلاة لم تتعين لأنه يجوز لها التأخير، فجاء الحيض وهي معذورة ليست ملومة ولم تتعين عليه الصلاة، فلا يجب عليه القضاء، لكن لو قضت فكان أحوط وأبرى للذمة، الأمر يسير، كلها صلاة واحدة فقط إذا جاء الحيض. وينبغي المرء إذا علمت أن حيضها قريب أن تبادر بالصلاة أحوط وأبرى للذمة، إذا توقعت انتهاء الحيض بعد الظهر تبادر بصلاة الظهر حتى تخرج من الخلاف في هذه المسألة. إذا صلت حال الطهر بلغ ذمتها ولن تدخل في هذه المسألة أصلا، لكن لو أدرك الحيض في وسط أو أثناء وقت الظهر قبل أن يتضايق فالأولى يعني الأحوط أن تصلي، وإن لم تقضي فلا حرج عليه إن شاء الله. باب سؤال الحائض ومعاتلتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق. العرق هو العظم الذي فيه قليل من اللحم. وأنا حائض وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. رواه جماعة إلا البخاري والترمذي. وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض قال: واكلها. رواه أحمد الترمذي. هذا يدل على أن المرأة الحائض كغيرها من النساء فيما تعلق بالأمور العادية، فبدنها طاهر وهي كغيرها فيما تعلق بظاهر البدن أو بالبدن دون الفرج، لأن النجاسة الحسية في الفرج فقط، هذه النجاسة الحسية، وما عدا الفرج فهو طاهر كغيرها من الطاهرات. وأما النجاسة المعنوية نجاسة الحدث شيء آخر، لكن النجاسة والطهارة الحسية النجاسة في الفرج فقط، فلا تجتنب إلا في محل النجاسة، فيجوز أن يقبلها وأن يضع فاه على موضع فيها وأن يباشر ريقها وعرقها ونحو ذلك كالطاهرات. وهذا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وفعله الأفعال التي تحبها وتدخل السرور عليها رضي الله عنها. باب وطئ المستحاضة. عن عكرمة عن حملة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها. وعنه أيضا قال: كانت أم حبيبة رضي الله عنها تستحاض وكان زوجها يغشاها. رواهما أبو داود. وكانت أم حبيبة رضي الله عنها تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كذا في صحيح مسلم. وكانت حملة تحت طلحة بن عبيد الله. هذا أيضا يدل على جواز جماع المستحاضة، وأن هذا الدم لا يمنع من الجماع، فهي أي المستحاضة كالطاهرات في كل شيء ما عدا الوضوء عند كل صلاة، وإلا فهي كالطاهرات. ومن العلماء ذهب إلى تحريم وطء المستحاضة، ولكنه قول ضعيف وليس عليه دليل، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر، فدل عليه لا بأس به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصلاة أعظم. لما سئل عن وطء المستحاضة قال: الصلاة أعظم. يعني إذا جاز أن تصلي فالجماع أسهل لأنها طاهرة، والله سبحانه وتعالى نهى عن وطء الحال وهذه ليست بحال. أما مباشرة الدم فنقول هذا للحاجة. صحيح أن الدم الخارج من الفرج نجس، وإذا جامع فإنه سيباشر الدم بذكره قد ينزل على بعض بدنه، نقول لا بأس به عند الحاجة، كما يباشر الخارج لإزالته، إذا تغوط أزال الخارج ومسه بيده للحاجة، وإلا فمباشرة النجاسة محرمة لكنه يجوز للحاجة. نقف على كتاب النفاس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والثبات. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.